معاشر الإخوة، إن من أعظم ثغور المسلمين اليوم ما يتعلق بالدول الإسلامية واستقرارها وقوتها وبقاء أمنها، فإن الأمة اليوم صارت تتألف من حلقات في سلسلة الأمة يقوي بعضها بعضا، فإذا قويت حلقات السلسلة قويت السلسلة، وإذا ضعفت حلقات السلسلة ضعفت السلسلة. تلكم الحلقات هي الدول الإسلامية، حيث كان الأمر في أول هذه الأمة وفي صدر الأمة أن للمسلمين خليفة واحد يقوم بأمر الأمة والباقون نوابه، إلا أنه في هذا الزمان صارت الأمة الإسلامية دولا متعددة، وصار لكل دولة ولي أمرها المسلم، وقد أجمع العلماء على أنه في هذه الحالة يصبح حاكم كل دولة ولي أمر لها، له ما لولي الأمر الأعظم وعليه ما على الولي الأمر الأعظم، وذلك لأمرين عظيمين جدا: الأول لتتحقق مصالح الأمة، فإن مصالح الأمة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت قوية، ولا يمكن أن تكون الأمة قوية إذا كانت بلا دول ولم تكن بقوة. والأمر الثاني، حتى ينجو المسلمون من حياة الجاهلية، فإن المسلمين لو عاشوا بلا إمام ولا بيعة فإنهم يعيشون عيشة جاهلية، وحاش المسلمين أن يكونوا كذلك، بل هم منهم طائفة على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله عز وجل. فدل ذلك دلالة بينة على أن حاكم كل دولة اليوم من الحكام المسلمين يعتبر ولي أمر شرعا لتلك الدولة، وعليه من الحقوق ما على ولي الأمر الأعظم، وله من الحقوق ما لولي الأمر الأعظم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد رحمه الله إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن الأزرق المالكي: شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان. ولشيخنا الفقيه الإمام المتفنن ابن عثيمين رحمه الله كلمات كثيرة تقرر هذا المبدأ وتنبه المسلمين إلى أن الشرع يقتضي أن يراعي أهل كل بلد الولاية في بلدهم، وأن يعاملوها بما يقتضيه الإسلام، فلا بد للمسلمين اليوم من دول، ولا بد من المحافظة على قوة هذه الدول وعلى استقرارها، ولا يتحقق ذلك إلا بنشر العلم الشرعي ومعرفة الحقوق بين ولاة الأمر والرعية ونشرها وحث الناس عليها. ويتأكد هذا في هذه الفترات التي نعيشها، حيث نرى أناسا من أعداء المسلمين ومن المنحرفين من المسلمين، وعلى رأسهم الخوارج بمختلف أسمائهم اليوم، يعملون الليل والنهار لتقويض استقرار الدول الإسلامية. وما أن يطفئ العقلاء نارا في موضع أو جهة حتى يبادر أولئك متآزرون لإشعال نار في جهة أخرى، ويستغلون جراح المسلمين ومآسيهم لإثارة عواطفهم لتحقيق مآربهم الفاسدة. لا يقصدون نصرة ولا لعدو كسرة، وإنما يريدون تحقيق مآربهم الفاسدة. وقد يسقط في حبائلهم جهلة أو مغرر بهم، ولا أمنة للمسلمين من شرور الفتن والفتانين إلا بدينهم الصحيح والفهم السليم له. فكان لزاما علينا أن نحرص على بيان كيف حمى الإسلام بنصوصه وأحكامه مصالح المسلمين بحفظ دول المسلمين من شرور الفتن والفتانين، وذلك بجعل حقوق واضحة للراعي والرعية تؤدى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بحقوق ولاة أمور المسلمين التي يعود خيرها على المسلمين أجمعين. فمن تلك الحقوق حق لا بد أن يبرز ولا بد أن يعمل به لتستقيم الحياة ولتستمر الأمة في قوة وهيبة، ولتزداد قوة الأمة، وليتعاون الجميع على المصالح العظيمة لهذه الأمة. ذلكم الحق هو حق السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل. فالمؤمن الذي سلم من بلاء الاعتداء في التكفير ولم تلوثه بدع الخروج، يعلم أنه في بلاده المسلمة في عنقه بيعة لولي الأمر المسلم في بلده، ولو لم يبايع بنفسه فهو تبع لأهل الحل والعقد. وهذه البيعة يلزم منها السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. فولي الأمر المسلم إذا أمر بأمر فإن الناس ينقسمون في أمره إلى ثلاثة أقسام: قوم يريدون الدنيا فيطيعونه في كل شيء، إذا أمر بحلال أطاعوه، وإذا أمر بحرام أطاعوه، وهذا ضلال مبين وانحراف عن الواجب على المسلم. وقوم لا يطيعونه في شيء ولا يريدون طاعته، يبغضونه ولا يريدون أن يقيموا له أمرا ولا أن يسمعوا له أمرا، وهذا ضلال مبين ومخالفة لشرع رب العالمين. وقوم هم أهل السنة، عرفوا السنة ولزموها، فعلموا أن ولي الأمر المسلم إن أمر بمعصية فأمر بترك واجب أو بفعل محرم لا سمع له ولا طاعة في ذلك مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. فالطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من دون ذلك فإنه يطاع إذا أمر بطاعته ما لم يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. أما إذا أمر ولي الأمر بغير معصية كأن أمر بفعل واجب أو ترك محرم أو فعل مستحب أو ترك مكروه أو فعل مباح أو ترك مباح أو ترك مستحب أو فعل مكروه، فإنه يطاع له في ذلك ويسمع، لأن كل هذه الثمانية ليست معصية لله عز وجل. فإذا أمر ولي الأمر بشيء منها فإنه يجب أن يسمع ويطاع له. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم في الصحيح. فالذي يموت وهو يعتقد أنه ليس في عنقه بيعة مع إمكان البيعة فإنه والعياذ بالله يموت ميتة جاهلية، أي ليس على طريقة الإسلام، وليس على الإسلام لا، وإنما ليس على طريقة الإسلام، أي أن هذه معصية ومخالفة لشرع الله عز وجل. وجاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، رواه الإمام أحمد وابن حبان وحسنه الألباني. فوجود الإمام بين المسلمين واعتقاد المسلم ذلك من أعظم فرائض الدين. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويخبرنا ويربينا على هذا المبدأ الشرعي العظيم. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. ما يأتي أحد يقول عندنا القرآن لا نرجع إلى السنة، ما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما ورد في القرآن، فإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. ووالله أقولها، من لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ورد طاعته أصلا إلا بما ورد في القرآن ما أطاع الله أصلا. أما من عصى في أمر أو نحو ذلك فهذا عاصي. أما رجل ينتفخ ويتكئ يشبع من النعم ثم يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه عملنا به، وما لم نجده ووجدناه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نعمل به، لا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أطاع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ثم يقول ومن يطع الأمير. لاحظوا يا إخوة، من أطاعني، من عصاني، عندما جاء إلى الأمير قال ومن يطع الأمير، لأن الأمراء يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فهو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يأتي بعد، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل المضارع، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. إذن إذا أطاع العبد ولي أمره المسلم في غير معصية الله فقد أطاع الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عصى العبد ولي أمره المسلم في غير معصية الله، أمره بأمر فعصاه، فقد عصى الله عز وجل وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، إن من البلاء أن يأتي المؤمن ويسخر من طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله، فإن في هذا سخرية من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري بهذا اللفظ. وعند مسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. من الذي حكم ومن الذي حد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لا شك في صحته، رواه الشيخان، أنت أيها المسلم، أنت امرؤ مسلم، نبيك صلى الله عليه وسلم يقول عليك، وهذا الأسلوب يدل على الوجوب. وذلك يقول العلماء قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا من أقوى أساليب الوجوب. عليك، يلزمك، يجب عليك ما دمت مسلما السمع والطاعة. هل المقصود السمع والطاعة لله عز وجل؟ يقينا هنا ليس هو المراد. هل المقصود السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقينا هنا ليس هو المراد. وإنما المراد السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. تقولون ما الدليل؟ أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يؤمر بمعصية، ولا شك أن الله لا يأمر بمعصية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمعصية، وأما ولي الأمر المسلم ممكن والله أن يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له في هذه المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حكما وألزمنا حكما وحد لنا حدا. أما الحكم فهو وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وأما الحد فهو ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمرنا بمعصية فإنا مأمورون شرعا بأن نسمع ونطيع له، فإذا أمر بمعصية فالسمع والطاعة لله سبحانه وتعالى. وجاء عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا أصلحك الله، حدثنا بحديث ينفعك الله به. الله أكبر، حدثنا بحديث ينفعك الله به. الذي يحدث الناس يا إخوة ينتفع بحديثه إن أخلص لله، لأنه أول من يخاطب بهذا الحديث، أول من يستشعر هذا الحديث هو المتحدث إن كان مخلصا لله، فيرق قلبه ويزداد إيمانه وتعظم تقواه لربه سبحانه وتعالى، ثم هو ينتفع بما يهديه لإخوانه من الخير فإنه يؤجر على ذلك. قالوا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة. الله أكبر، في البيعة التي يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضوان الله عليهم، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. الله أكبر، نسمع ونطيع لولي أمرنا إذا كنا أو أمرنا بأمر ننشط إليه، وكما يقول بعضهم مقتنعون به فننشط إليه. ومكرهنا، لو أمرنا بأمر نكرهه لكنه ليس معصية لله، لكن نحن غير مقتنعين بهذا الأمر، ما نحبه ما نريده، علينا أن نسمع ونطيع. وعسرنا، إذا كنا تحت هذه الولاية في عسر فإنا نسمع ونطيع. ويسرنا كذلك. وأثرة علينا، حتى لو رأينا أنه استؤثر بالوظائف والأموال من دوننا، على المرء المسلم أن يسمع ويطيع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، بل وكان يأخذ البيعة على هذا صلى الله عليه وسلم. وألا ننازع الأمر أهله، اربطوا بين الأمرين يا أخوة، فهما مرتبطان. السمع والطاعة يقود إلى تسليم الأمر لأهله، وعدم السمع والطاعة يقود إلى منازعة ولي الأمر أمره. وكثير من الناس اليوم ينازعون الأمر أهله، إما بالخروج بالكلية كما حدث في بعض بلدان المسلمين، خرجوا ذهبوا إلى الجبال وحملوا السلاح وتنادوا إلى الشهادة، وإن لم يتنبه للمكر الموجود قد تعود الظلمة والليل الكالح إلى بعض بلدان المسلمين. أو منازعة الأمر أهله بمزاحمتهم فيما جعله الله لهم، النظر في مصلحة الدولة والنظر في المصلحة العامة هو لولي الأمر. العلماء يحثون ويبينون بالأسلوب الشرعي الصحيح، أما الذي ينظر ويتخذ القرار فهو ولي الأمر. كثير من الناس اليوم يريدون أن ينازعوا ولي الأمر اختصاصه، وإذا جاء شيء قالوا ننزل إلى الشوارع نطالب بكذا ونطالب بكذا، حتى في تصرفات ولي الأمر فيما يتعلق بعلاقاته مع الدول الأخرى ينازعونه أمره ويجادبونه أمره، وهذا والله يخالف شرع الله، ووالله إني أحذر منه ولو اجتمع علي الناس جميعا. هذا دين الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا من هذا القائم عليكم كفرا بواحا. يقول العلماء البواح هو الذي لا شك فيه ولا تردد فيه، وليس هذا فقط، عندكم من الله فيه برهان، والبرهان هو أقوى الأدلة، والحديث في الصحيحين. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك. وانظروا يا إخوة، هذه الأساليب يراد منها أنك إذا سمعت الحديث كأنك تخاطب به، عليك. عندما تسمع هذه الجملة المخاطب واحد، كأنه أنت، أنت من بين الناس مخاطب بهذه الصيغة، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا ويكرره، وذلك لعظم أهميته في أمته صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. من المخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها ستكون بعدي، من أمراء يأتون بعدي، أثرة واستئثار بالحقوق والأموال والوظائف، وأمور تنكرونها، منكرة، منكرات. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ هكذا المؤمن يبحث ما الذي يقتضيه الشرع ويسلم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا السؤال العظيم الذي ينبغي على كل مؤمن أن يسأله: كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. رواه مسلم. المؤمن يعلم أن كل صاحب حق سيسأل عن الحق الذي حمله. كل من عليه حق سيسأل عن الحق الذي حمله، والله عز وجل هو المحاسب الذي سيحاسب الجميع. فأنا الشرع جعل علي حقا وهو أن أسمع وأطيع في غير معصية الله، والله سيحاسبني عن هذا، إن فعلت سيثيبني وإن خالفت سيعاقبني. ولذلك أنا أعمل، وولي الأمر لن يترك هملا، عليه حق وسيسأله الله عز وجل عن الحق الذي عليه. فأنت أدي الحق الذي عليك وسل الله الحق الذي لك، فإنك ستأخذه في الدنيا أو في الآخرة. وقد جاء أن سلمة ابن يزيد الجعفي رضي الله عنه قام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ نظرة كما يقولون مستقبلية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ستقوم أمراء، فيسأل هذا السؤال العظيم: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل ثانية فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل في الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم في الصحيح. فلو فرضنا أن المسلم في بلد ولي أمره يمنعه حقه، ولكنه يطالب بحقه هو، بحق ولي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه في هذا الحديث وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وجاء أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ وانتبهوا يا إخوة، قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. هذا حالهم، هم لا يسيرون على هدى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم مسلمون. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس هذا حال الحاشية، قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم في الصحيح. والمقصود أنك تسمع وتطيع للأمير ولو تيقنت ظلمه، فتيقنت أنه ظلمك أنت، إذن هو ظالم، تسمع له وتطيع في غير معصية الله. أما معصية الله فلا سمع ولا طاعة في معصية الله سبحانه وتعالى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. يا إخوة، أهل السنة لا يقولون إن ولاة الأمر لا يفعلون أمورا منكرة، لا يفعلون أمورا مكروهة، بل يقع منهم هذا ويقع منهم هذا، لكن يأمرون بالتعامل الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. العلاج الشرعي هو الصبر، أمرنا بذلك أمرا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي رواه مسلم، وفي رواية عند مسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، شبرا ولو ترك بيته شبرا، فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وجاء عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويبغضونهم وتبغضونهم ويبغضونكم. قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ مدام وصل الأمر أن نلعنهم ويلعنوننا ونبغضهم ويبغضوننا، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم في الصحيح. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. هذا الحق العظيم الذي جاء بوحي من الله سبحانه وتعالى به تنتظم مصالحنا، وبه تقوى أمتنا، وبه يعظم خيرنا، وبه يقل شرنا، لكن كثيرا من الناس لا يصبرون. هذا الحق لا بد أن يحوطه حق آخر، وهو حفظ هيبة ولي الأمر المسلم وإجلاله والبعد عن إهانته والحرص على عدم التعرض له بما يزري بمكانته عند العامة. فعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال وهو من الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعند أحمد: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه البيهقي وصححه الألباني. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: لما خرج أبو ذر رضي الله عنه إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. فقال: مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم تقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني. ومن صور هذا الإكرام أن يعود الإنسان نفسه حسن الخطاب مع ولي الأمر وعن ولي الأمر، وأن ينصح ولي الأمر بما يقتضيه مقامه، ويحفظ هيبته وبما لا يجرئ العامة عليه، ولا يمكن أهل الفتن من قلوب العامة، فلا ينصح أمام العامة ولا ينكر عليه علنا. وهذا أمر متقرر بالقواعد العامة وبالعقل وبالطبع وبمقاصد الشريعة، فإن الهجوم على إنكار المنكر علنا على ولي الأمر يمنع تحقيق المقصود من نصب ولي الأمر. وهذا الباب يفتح وراءه بيبانا، ولا نعلم أحدا فتح هذا الباب وبقي عنده، مع كونه غير صحيح فإنه يجرئ على ما وراءه. وإنما هي خطوات، فعلى المسلم أن يكون حذرا وأن يغلق الباب من أصله. وكم بودي لو أن من خالفنا في هذا الأصل فقط يراجع نفسه ويرجع عنه ولو كان يرى فيه خيرا. فسد الفتنة وسد الذرائع وجمع الكلمة وتقوية الصف من أعظم مقاصد الشريعة. قد يترك الإنسان ما هو عليه مما ليس لازما من أجل هذه المقاصد، فكيف وهو مخطئ وعلى خطأ في هذا الطريق؟ دعوة لكل من ينتحل السنة ويدعو إليها ويقررها ويكررها، لكنه خالف في هذا الأصل من الصغار والكبار، دعوة إلى المراجعة والرجوع وترك هذا الباب وإعادة اللحمة وتقوية الصف. ولا شك يا إخوة أن فتح هذا الباب يؤدي بالشباب إلى الجرأة على جهات الدولة وعلى ولي الأمر وعلى إساءة معاملة ولي الأمر. وقد قال عياض بن غنم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني. هذا الحديث معاشر الإخوة قد كتب فيه كثير، وقد قرأت معظم ما كتب فيه من كلام المتقدمين وكلام المتأخرين، واطمأن قلبي بالنظر العلم الصحيح إلى أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي وائل قال: قيل لأسامة رضي الله عنه: ألا تكلم هذا؟ يعني في زمن الفتنة، قالوا: ألا تكلم هذا؟ يعني ألا تكلم عثمان رضي الله عنه؟ قال: قد كلمته دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. وفي رواية عند البخاري قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته، أي كلمت عثمانا رضي الله عنه، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. وعند مسلم عن أسامة بن زيد قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. الله أكبر يا إخوة. هذا الأثر العظيم فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ما تقحموا باب الإنكار العلني على ولاتهم. فإن أسامة رضي الله عنه يذكر أنه لا يريد أن يكون أول من يفتح هذا الباب، أول من يتقحم هذا الباب. إذن هذا الباب كان مغلقا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يغلق هذا الباب فإنه باب يقود إلى شر. ولشيخنا وإمامنا الشيخ ابن باز رحمه الله كلام بديع في تقرير منهج أهل السنة وسير العقلاء في هذا الباب، حيث قال رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى. والله ما تقحم هذا الطريق ولو بشبر إلا حصلت فوضى بمقداره. واليوم هناك أشرار يريدون نشر الفوضى في بلدان المسلمين، ويدعون إلى الإنكار العلني على الحكام فيما أسند إليهم من النظر في أمور الحرب والسياسة ونحو ذلك، ويدعون إلى الخروج إلى الشوارع والاعتصام في الشوارع. وقد قلت من قديم، من أكثر من 26 سنة، إن كل خروج إلى الشارع لا بد أن يؤول إلى الفوضى والمحرمات، حتى لو سلمنا جدلا أنه يبدأ بلا فوضى ولا محرمات، ولا زالت التجربة تبين ذلك وتدل على ذلك. يقول رحمه الله: لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل، فيذكر الزنا وينكر، وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكما ولا غير حاكم. قال: ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه: ألا تكلم عثمان؟ قال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. قال الشيخ رحمه الله: ولما افتتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه، وأنكروا على عثمان علنا، عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. معاشر الإخوة، إن في ديننا الخير كله، ولو أن سلمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجاءنا الخير من كل مكان، واندفع عنا الشر من كل مكان. أيها الإخوة، إن الناظر في أحوال المسلمين اليوم وما يهيجه أعداء المسلمين بين المسلمين من فتن واضطراب، ودعوات إلى القلاقل وإلى نزع اليد من الطاعة، بل سمعنا مؤخرا من يدعو من نزع البيعة من ملك البلاد وحاكم البلاد في تلك الدولة وإعطاء البيعة لرجل ليس من تلك الدولة وليس في تلك الدولة. والله إن إبليس وأعوانه من الجن والإنس يتلاعبون ببعض المسلمين، فعلينا جميعا أن نتقي الله عز وجل وأن نلزم كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونأمر الناس بما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نأمر بعضنا بالصبر والتعاون على البر والتقوى، وربنا على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا والمسلمين بما يحب ويرضى، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يحفظ على دول المسلمين أمنهم واستقرارهم، وأن يزيدهم رزقا، وأن يدفع عنهم السوء، وأن يعينهم على اجتناب المنكر، وأن يعينهم على التعاون على البر والتقوى وعلى عدم التعاون على الإثم والعدوان. هذا أمر رأيت الوقت داعيا لطرحه لما أراه في الساحة هذه الأيام مما يوجب علينا أن ننصح لإخواننا بما نعلم، ونسأل الله الهداية لنا ولعموم المسلمين. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب عن شيء من الأسئلة. غدا إن شاء الله سنختم دروسنا في التفسير، سنكمل إن شاء الله تفسير سورة الجن إن شاء الله غدا بعد العصر، ثم تتوقف دروسنا إن شاء الله إلى ما بعد العيد. في أسئلة شيء؟